سورة النساء مدنية، من مقاصد السورة تنظيم المجتمع المسلم من داخله من خلال حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية، إزالة لرواسب الجاهلية وتركيزا على حقوق النساء والضعفاء. التفسير: سميت بذلك لذكر النساء فيها وتفصيل كثير من أحكامهن. يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي أبوكم آدم، وخلق من آدم زوجه حواء أمكم، ونشر منهما في أقطار الأرض بشرا كثيرا ذكورا وإناثا. واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به بأن يقول أسألك بالله أن تفعل كذا. واتقوا قطع الأرحام التي تربط بينكم، إن الله كان عليكم رقيبا، فلا يفوته شيء من أعمالكم بل يحصيها ويجازيكم عليها. وأعطوا أيها الأوصياء اليتامى وهم من فقدوا آباءهم ولم يبلغوا الحلم أموالهم كاملة إذا بلغوا وكانوا راشدين، ولا تتبدلوا الحرام بالحلال بأن تأخذوا الجيد النفيس من أموال اليتامى وتدفعوا بدله الرديء الخسيس من أموالكم، ولا تأخذوا أموال اليتامى مضمومة إلى أموالكم، إن ذلك كان ذنبا عظيما عند الله. وإن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم اليتيمات اللاتي تحت ولايتكم، إما خوفا من نقص مهرهن الواجب لهن أو إساءة معاملتهن، فدعوهن وتزوجوا الطيبات من النساء غيرهن. إن شئتم تزوجتم اثنتين أو ثلاثا أو أربعة، فإن خفتم ألا تعدلوا بينهن فاقتصروا على واحدة، أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم من الإماء، إذ لا يجب لهن مثل ما يجب للزوجات من الحقوق. ذلك الذي ورد في الآية في شأن اليتامى والاقتصار على نكاح واحدة أو الاستمتاع بالإماء أقرب إلى أن تجوروا وتميلوا. وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة، فإن طابت نفوسهن بشيء من المهر لكم بلا إكراه فكلوه سائغا لا تنغيص فيه. ولا تعطوا أيها الأولياء الأموال للذين لا يحسنون التصرف، فهذه الأموال جعلها الله سببا تقوم به مصالح العباد وأمور معاشهم، وهؤلاء ليسوا أهلا للقيام على الأموال وحفظها. وأنفقوا عليهم واكسوهم منها، وقولوا لهم قولا طيبا، وعدوهم موعدة حسنة بأن تعطوهم مالهم إذا بلغوا الرشد وحسن التصرف. واختبروا أيها الأولياء اليتامى إذا وصلوا سن البلوغ بإعطائهم جزءا من مالهم يتصرفون فيه، فإن أحسنوا التصرف فيه وتبين لكم رشدهم فسلموا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة، ولا تأكلوا أموالهم متجاوزين الحد الذي أباحه الله لكم من أموالهم عند الحاجة، ولا تبادروا بأكلها خشية أن يأخذوها إذا بلغوا. ومن كان منكم له مال يغنيه فليمتنع عن الأخذ من مال اليتيم، ومن كان منكم فقيرا لا مال له فليأكل بقدر حاجته. وإذا سلمتم إليهم أموالهم بعد البلوغ وتبين الرشد منهم فأشهدوا على ذلك التسليم حفظا للحقوق ومنعا لأسباب الاختلاف، وكفى الله شاهدا على ذلك ومحاسبا للعباد على أعمالهم. من فوائد الآيات: الأصل الذي يرجع إليه البشر واحد، فالواجب عليهم أن يتقوا ربهم الذي خلقهم وأن يرحم بعضهم بعضا. أوصى الله تعالى بالإحسان إلى الضعفة من النساء واليتامى بأن تكون المعاملة معهم بين العدل والفضل. جواز تعدد الزوجات إلى أربع نساء بشرط العدل بينهن والقدرة على القيام بما يجب لهن. مشروعية الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف لمصلحته، وحفظا على المال الذي تقوم به مصالح الدنيا من الضياع. للرجال حظ مما تركه الوالدان والأقربون كالإخوة والأعمام بعد موتهم قليلا كان أو كثيرا، وللنساء حظ مما تركه هؤلاء خلافا لما كان عليه أمر الجاهلية من حرمان النساء والأطفال من الميراث. هذا النصيب حق مبين المقدار مفروض من الله تعالى. وإذا حضر قسم التركة من لا يرث من الأقارب واليتامى والفقراء فأعطوهم على سبيل الاستحباب من هذا المال قبل قسمته ما تطيب به نفوسكم، فهم متشوفون إليه وقد جاءكم بلا عناء، وقولوا لهم قولا حسنا لا قبح فيه. وليخف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادا صغارا ضعافا خافوا عليهم من الضياع، فليتقوا الله في من تحت ولايتهم من الأيتام بترك ظلمهم، حتى ييسر الله لهم بعد موتهم من يحسن لأولادهم كما أحسنوهم، وليحسنوا في حق أولاد من يحضرون وصيته بأن يقولوا لهم قولا مصيبا للحق، بأن لا يظلم في وصيته حق ورثته من بعده، ولا يحرم نفسه من الخير بترك الوصية. إن الذين يأخذون أموال اليتامى ويتصرفون فيها ظلما وعدوانا إنما يأكلون في أجوافهم نارا تلتهب عليهم، وستحرقهم النار يوم القيامة. يعهد الله إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم أن الميراث يقسم بينهم للابن مثل نصيب البنتين، فإن ترك الميت بنات دون ولد ذكر فللبنتين فأكثر الثلثان مما ترك، وإن كانت بنتا واحدة فلها نصف ما ترك، ولكل واحد من أبوي الميت سدس ما ترك، إن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى، وإن لم يكن له ولد ولا وارث له غير أبويه فللأم الثلث وباقي الميراث لأبيه، وإن كان للميت إخوة إثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا أشقاء أو غير أشقاء فلأمه السدس فرضا والباقي للأب تعصيبا، ولا شيء للإخوة. ويكون هذا القسم للميراث بعد تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميت، بشرط ألا تزيد وصيته عن ثلث ماله، وبشرط قضاء الدين الذي عليه. وقد جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا، لأنكم لا تدرون من من الآباء والأبناء أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة، فقد يظن الميت بأحد ورثته خيرا فيعطيه المال كله، أو يظن به شرا فيحرمه منه، وقد يكون الحال خلاف ذلك. والذي يعلم ذلك كله هو الله الذي لا يخفى عليه شيء، ولذلك قسم الميراث على ما بين، وجعله فريضة منه واجبة على عباده. إن الله كان عليما لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده، حكيما في شرعه وتدبيره. من فوائد الآيات: دلت أحكام المواريث على أن الشريعة أعطت الرجال والنساء حقوقهم مراعية العدل بينهم وتحقيق المصلحة بينهم. التغليظ الشديد في حرمة أموال اليتامى والنهي عن التعدي عليها وعن تضييعها على أي وجه كان. لما كان المال من أكثر أسباب النزاع بين الناس تولى الله تعالى قسمته في أحكام المواريث. ولكم أيها الأزواج نصف ما تركت زوجاتكم إن لم يكن لهن ولد ذكرا كان أو أنثى منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد ذكرا كان أو أنثى فلكم الربع مما تركن من المال، يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن وقضاء ما عليهن من دين. وللزوجات الربع مما تركتم أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد ذكرا كان أو أنثى منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ولد ذكرا كان أو أنثى فلهن الثمن مما تركتم، يقسم لهن ذلك بعد تنفيذ وصيتكم وقضاء ما عليكم من دين. وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد، أو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد، وكان للميت منهما أخ لأم أو أخت لأم، فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه السدس فرضا. فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحدة فلجميعهم الثلث فرضا يشتركون فيه، يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ما عليه من دين، بشرط أن تكون وصيته لا تدخل الضرر على الورثة، كأن تكون وصيته بأكثر من ثلث ماله. هذا الحكم الذي تضمنته الآية عهد من الله إليكم أوجبه عليكم، والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة، حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة. تلك الأحكام المذكورة في شأن اليتامى وغيرهم شرائع الله التي شرعها لعباده ليعملوا بها، ومن يطع الله ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يدخله الله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها لا يلحقهم فناء، وذلك الجزاء الإلهي هو الفلاح العظيم الذي لا يضاهيه فلاح. ومن يعص الله ورسوله بتعطيل أحكامه وترك العمل بها أو الشك فيها ويتجاوز حدود ما شرعه يدخله نارا ماكثا فيها وله عذاب مذل. من فوائد الآيات: لا تقسم الأموال بين الورثة حتى يقضى ما على الميت من دين ويخرج منها وصيته التي لا يجوز أن تتجاوز ثلث ماله. التحذير من التهاون في قسمة المواريث لأنها عهد الله ووصيته لعباده المؤمنين، فلا يجوز تركها أو التهاون فيها. من علامات الإيمان امتثال أوامر الله وتعظيم نواهيه والوقوف عند حدوده. من عدل الله تعالى وحكمته أن من أطاعه وعده بأعظم الثواب، ومن عصاه وتعدى حدوده توعده بأعظم العقاب. واللاتي يرتكبن فاحشة الزنا من نسائكم محصنات وغير محصنات فاستشهدوا عليهن 4 رجال مسلمين عدول، فإن شهدوا عليهن بارتكابها فاحبسوهن في البيوت عقوبة لهن حتى تنقضي حياتهن بالموت أو يجعل الله لهن طريقا غير طريق الحبس. ثم بين الله السبيل لهم بعد ذلك، فشرع جلد البكر الزانية 100 جلدة وتغريب عام ورجم المحصنة. واللذان يرتكبان فاحشة الزنا من الرجال محصنين أو غير محصنين فعاقبوهما باللسان واليد بما يحقق الإهانة والزجر، فإن أقلعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما فأعرضوا عن أذاهما، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله كان توابا على من تاب من عباده رحيما بهم. والاكتفاء بهذا النوع من العقاب كان في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك بجلد البكر وتغريبه وبرجم المحصن. إنما يقبل الله توبة الذين أقدموا على ارتكاب الذنوب والمعاصي بجهل منهم لعاقبتها وشؤمها. وهذا شأن كل مرتكب ذنب متعمدا كان أو غير متعمد، ثم يرجعون منيبين إلى ربهم قبل معاينة الموت، فأولئك يقبل الله توبتهم ويتجاوز عن سيئاتهم. وكان الله عليما بأحوال خلقه حكيما في تقديره وتشريعه. ولا يقبل الله توبة الذين يصرون على المعاصي ولا يتوبون منها إلى أن يعانوا سكرات الموت، فعندئذ يقول الواحد منهم إني تبت الآن من مما ارتكبته من المعاصي. ولا يقبل الله كذلك توبة الذين يموتون وهم مصرون على الكفر، أولئك العصاة المصرون على المعاصي، والذين يموتون وهم على كفرهم أعددنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا يجوز لكم أن ترثوا نساء آبائكم كما يورث المال، وتتصرفوا فيهن بالزواج بهن أو تزويجهن ممن تشاءون أو منعهن من الزواج، ولا يجوز لكم إمساك أزواجكم اللاتي تكرهونهن للإضرار بهن حتى يتنازلن لكم عن بعض ما أعطيتموهن من مهر وغيره، إلا أن يرتكبن فاحشة واضحة كالزنا، فإذا فعلن ذلك جاز لكم إمساكهن والتضييق عليهن حتى يفتدين منكم بما أعطيتموهن. وصاحبوا نساءكم صحبة طيبة بكف الأذى وبذل الإحسان، فإن كرهتموهن لأمر دنيوي فاصبروا عليهن، فلعل الله يجعل فيما تكرهون خيرا كثيرا في الحياة الدنيا والآخرة. من فوائد الآيات: ارتكاب فاحشة الزنا من أكثر المعاصي خطرا على الفرد والمجتمع، ولهذا جاءت العقوبات عليها شديدة. لطف الله ورحمته بعباده حيث فتح باب التوبة لكل مذنب ويسر له أسبابها وأعانه على سلوك سبيلها. كل من عصى الله تعالى بعمد أو بغير عمد فهو جاهل بقدر من عصاه جل وعلا، وجاهل بآثار المعاصي وشؤمها عليه. من أسباب استمرار الحياة الزوجية أن يكون نظر الزوج متوازنا، فلا يحصر نظره فيما يكره، بل ينظر أيضا إلى ما فيه من خير، وقد يجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم أيها الأزواج تطليق امرأة واستبدال غيرها بها فلا حرج عليكم في ذلك، وإن كنتم أعطيتم التي عزمتم على فراقها مالا كثيرا مهرا لها فلا يجوز لكم أخذ شيء منه، فإن أخذ ما أعطيتموهن يعد افتراء مبينا وإثما واضحا. وكيف تأخذون ما أعطيتموهن من المهر بعد الذي حصل بينكم من علاقة ومودة واستمتاع واطلاع على الأسرار؟ فإن الطمع بما في أيديهن من مال بعد هذا أمر منكر ومستقبح، وقد أخذنا منكم عهدا موثقا شديدا، وهو استحلالهن بكلمة الله تعالى وشرعه. ولا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء، فإن ذلك محرم إلا ما سبق من ذلك قبل الإسلام فلا مؤاخذة عليه، ذلك أن تزوج الأبناء من زوجات آبائهم أمر يعظم قبحه، وسبب غضب الله على فاعله، وساء طريقا لمن سلكها. حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم وإن علون، أي أم الأم وجدتها من جهة الأب أو الأم، وبناتكم وإن نزلنا، أي بنتها وبنت بنتها، وكذلك بنات الابن وبنات البنت وإن نزل، وأخواتكم من أبويكم أو من أحدهما، وعماتكم وكذلك عمات آبائكم وأمهاتكم وإن علون، وخالاتكم وكذلك خالات أمهاتكم وآبائكم وإن علون، وبنات الأخ وبنات الأخت وأولادهن وإن نزلوا، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات زوجاتكم سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن، وبنات زوجاتكم من غيركم اللاتي ينشأن ويتربين في بيوتكم غالبا، وكذلك إذا لم يتربين فيها إن كنتم دخلتم بأمهاتهن، وأما إذا لم تدخلوا بهن فلا حرج عليكم في نكاح بناتهن، وحرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم ولو لم يدخلوا بهن، ويدخل في هذا الحكم زوجات أبنائكم من الرضاعة، وحرم عليكم الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاعة إلا ما مضى من ذلك في الجاهلية، فقد عفى الله عنه، إن الله كان غفورا لعباده التائبين إليه رحيما بهم. وثبت في السنة تحريم الجمع كذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها. من فوائد الآيات: إذا دخل الرجل بامرأته فقد ثبت مهرها، ولا يجوز له التعدي عليه أو الطمع فيه حتى لو أراد فراقها وطلاقها. حرم الله تعالى نكاح زوجات الآباء لأنه فاحشة تمقتها العقول الصحيحة والفطر السليمة. بيّن الله تعالى بيانا مفصلا من يحل نكاحه من النساء ومن يحرم، سواء أكان بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع، تعظيما لها وصيانة لها من الاعتداء. وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبي في الجهاد في سبيل الله، فيحل لكم وطؤهن بعد استبراء أرحامهن بحيضة، فرض الله ذلك عليكم فرضا، وأحل لكم ما عدا ذلكم من النساء أن تطلبوا بأموالكم إحصان أنفسكم وإعفافها بالحلال غير قاصدين الزنا، فمن تمتعتم بهن بالنكاح فأعطوهن مهورهن التي جعلها الله فريضة واجبة عليكم، ولا إثم عليكم فيما وقع عليه تراضيكم من بعد تحديد المهر الواجب من زيادة عليه أو مسامحة في بعضه، إن الله كان عليما بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء، حكيما في تدبيره وتشريعه. ومن لم يستطع منكم أيها الرجال لقلة ماله أن يتزوج الحرائر من النساء، جاز له نكاح الإماء المملوكات لغيركم إن كن مؤمنات فيما يظهر لكم، والله أعلم بحقيقة إيمانكم وبواطن أحوالكم، وأنتم وهن سواء في الدين والإنسانية، فلا تستنكفوا عن الزواج منهن، فتزوجوهن بإذن مالكيهن، وآتوهن مهورهن دون نقص أو مماطلة، هذا إن كن عفيفات غير زانيات علنا، ولا متخذات أخلاء للزنا بهن سرا، فإذا تزوجن ثم ارتكبن فاحشة الزنا فحدهن نصف عقوبة الحرائر 50 جلدة، ولا رجم عليهن بخلاف المحصنات من الحرائر إذا زنين. ذلك المذكور من إباحة نكاح الإماء المؤمنات العفيفات رخصة لمن خاف على نفسه من الوقوع في الزنا ولم يقدر على الزواج من الحرائر، على أن الصبر على نكاح الإماء أولى لتجنيب الأولاد الاسترقاق. والله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم، ومن رحمته أن شرع لهم نكاح الإماء حال العجز عن نكاح الحرائر عند خشية الزنا. يريد الله سبحانه بتشريعه هذه الأحكام لكم أن يبين لكم معالم شرعه ودينه وما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة، ويريد أن يرشدكم إلى طرق الأنبياء من قبلكم في التحليل والتحريم وشمائلهم الكريمة وسيرهم الحميدة لتتبعوهم، ويريد أن يرجع بكم عن معصيته إلى طاعته، والله عليم بما فيه مصلحة عباده فيشرعه لهم، حكيم في تشريعه وتدبيره لشؤونهم. من فوائد الآيات حرمة نكاح المتزوجات حرائر أو إماء حتى تنقضي عدتهن أيا كان سبب العدة، أن مهر المرأة يتعين بعد الدخول بها، وجواز أن تحط بعض مهرها إذا كان بطيب نفس منها، جواز نكاح الإماء المؤمنات عند عدم القدرة على نكاح الحرائر إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا. من مقاصد الشريعة بيان الهدى والضلال وإرشاد الناس إلى سنن الهدى التي تردهم إلى الله تعالى. والله يريد أن يتوب عليكم ويتجاوز عن سيئاتكم، ويريد الذين يسيرون خلف ملذاتهم أن تبتعدوا عن طريق الاستقامة بعدا شديدا. يريد الله أن يخفف عنكم فيما شرع فلا يكلفكم ما لا تطيقون، لأنه عالم بضعف الإنسان في خلقه وخلقه. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا يأخذ بعضكم مال بعض بالباطل كالغصب والسرقة والرشوة وغيرها، إلا أن تكون الأموال أموال تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين، فيحل لكم أكلها والتصرف فيها. ولا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل أحدكم نفسه، ولا يلقي بها إلى التهلكة، إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم. ومن يفعل ذلك الذي نهيتم عنه فيأكل مال غيره أو يتعدى عليه بقتل ونحوه عالما متعديا لا جاهلا أو ناسيا، فسيدخله الله نارا عظيمة يوم القيامة يعاني حرها ويقاسي عذابها، وكان ذلك على الله هينا، لأنه قادر لا يعجزه شيء. إن تبتعدوا أيها المؤمنون عن فعل كبائر المعاصي مثل الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل الربا، نتجاوز عما ترتكبونه من صغائرها بتكفيرها ومحوها، وندخلكم مكانا كريما عند الله وهو الجنة. ولا تتمنوا أيها المؤمنون ما فضل الله به بعضكم على بعض لئلا يؤدي إلى السخط والحسد، فلا ينبغي للنساء أن يرتجين ما خص الله به الرجال، فإن لكل فريق حظا من العمل الذي يلائمه، واطلبوا من الله أن يزيدكم من عطائه، إن الله عليم بكل شيء، فأعطى كل نوع ما يناسبه من العمل. ولكل واحد منكم جعلنا له عصبة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون من ميراث، والذين عقدتم معهم الأيمان المؤكدة على الحلف والنصرة فأعطوهم نصيبهم من الميراث، إن الله كان على كل شيء شهيدا، ومن ذلك شهادته على أيمانكم وعهودكم هذه، والتوارث بالحلف كان في صدر الإسلام ثم نسخ. من فوائد الآيات ساعة رحمة الله بعباده فهو سبحانه يحب التوبة منهم والتخفيف عنهم. وأما أهل الشهوات فإنما يريدون بهم ضلالا عن الهدى. حفظت الشريعة حقوق الناس فحرمت الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، ورتبت أعظم العقوبة على ذلك. الابتعاد عن كبائر الذنوب سبب لدخول الجنة ومغفرة للصغائر. الرضا بما قسم الله وترك التطلع لما في يد الناس يجنب المرأة الحسد والسخط على قدر الله. الرجال يرعون النساء ويقومون على شؤونهن بسبب ما خصهم الله به من الفضل عليهن، وبسبب ما يجب عليهم من النفقة والقيام عليهن. والصالحات من النساء مطيعات لربهن، مطيعات لأزواجهن، حافظات لهم في غيبتهم بسبب توفيق الله لهن. واللاتي تخافون ترفعهن عن طاعة أزواجهن في قول أو فعل، فابدأوا أيها الأزواج بتذكيرهن وتخويفهن من الله. فإن لم يستجبن لكم فاهجروهن في الفراش بأن يوليها ظهره ولا يجامعها. فإن لم يستجبن فاضربوهن ضربا غير مبرح. فإن رجعن إلى الطاعة فلا تعتدوا عليهن بظلم أو معاتبة. إن الله كان ذا علو على كل شيء كبيرا في ذاته وصفاته فخافوه. وإن خفتم يا أولياء الزوجين أن يصل الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابر، فابعثوا رجلا عدلا من أهل الزوج ورجلا عدلا من أهل الزوجة ليحكما بما فيه المصلحة من التفريق أو التوفيق بينهما. والتوفيق أحب وأولى، فإن أراده الحكمان وسلك الأسلوب الأمثل إليه يوفق الله بين الزوجين ويرتفع الخلاف بينهما. إن الله لا يخفى عليه شيء من عباده، وهو عليم بدقائق ما يخفونه في قلوبهم. واعبدوا الله وحده بالانقياد له، ولا تعبدوا معه سواه. وأحسنوا إلى الوالدين بإكرامهما وبرهما، وأحسنوا إلى الأقارب واليتامى والفقراء، وأحسنوا إلى الجار ذي القرابة والجار الذي لا قرابة له، وأحسنوا إلى الصاحب المرافق لكم، وأحسنوا إلى المسافر الغريب الذي انقطعت به السبل، وأحسنوا إلى مماليككم. إن الله لا يحب من كان معجبا بنفسه، متكبرا على عباده، مادحا لنفسه على وجه الفخر على الناس. ولا يحب الله الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق مما أعطاهم من رزقه، ويأمرون بقولهم وفعلهم غيرهم بذلك، ويخفون ما آتاهم الله من فضله من الرزق والعلم وغيره. فلا يبينون للناس الحق، بل يكتمونه ويظهرون الباطل. وهذه الخصال من خصال الكفر، وقد هيأنا للكافرين عذابا مخزيا. من فوائد الآيات ثبوت قوامة الرجال على النساء بسبب تفضيل الله لهم باختصاصهم بالولايات، وبسبب ما يجب عليهم من الحقوق، وأبرزها النفقة على الزوجة. التحذير من البغي وظلم المرأة في التأديب بتذكير العبد بقدرة الله عليه وعلوه سبحانه. التحذير من ذميم الأخلاق كالكبر والتفاخر والبخل وكتم العلم وعدم تبيينه للناس. وهيأنا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم من أجل أن يراهم الناس ويمدحوهم، وهم الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم القيامة. أعددنا لهم ذلك العذاب المخزي، وما أضلهم إلا متابعتهم للشيطان. ومن يكون الشيطان له صاحبا وملازما فساء صاحبا. وماذا يضر هؤلاء لو أنهم آمنوا بالله حقا وبيوم القيامة، وأنفقوا أموالهم في سبيل الله مخلصين له؟ بل في ذلك الخير كله، وكان الله بهم عليما. لا يخفى عليه حالهم، وسيجازي كلا بعمله. إن الله تعالى عدل لا يظلم عباده شيئا، فلا ينقص من حسناتهم مقدار نملة صغيرة، ولا يزيد في سيئاتهم شيئا. وإن تكن زينة الذرة حسنة يضاعف ثوابها فضلا منه، ويؤتي من عنده مع المضاعفة ثوابا عظيما. فكيف يكون الأمر يوم القيامة حين نجيء بنبي كل أمة يشهد عليها بما عملت، ونجيء بك أيها الرسول على أمتك شاهدا. في ذلك اليوم العظيم يود الذين كفروا بالله وعصوا رسوله لو صاروا ترابا فكانوا سواء هم والأرض. ولا يخفون عن الله شيئا مما عملوا، لأن الله يختم على ألسنتهم فلا تنطق، ويأذن لجوارحهم فتشهد عليهم بعملهم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تصلوا وأنتم في حال سكر حتى تصحوا من سكركم وتميزوا ما تقولون، وكان هذا قبل تحريم الخمر مطلقا. ولا تصلوا وأنتم في حال جنابة، ولا تدخلوا المساجد في حالها إلا مجتازين دون بقاء فيها حتى تغتسلوا. وإن أصابكم مرض لا يمكن استعمال الماء معه، أو كنتم مسافرين، أو أحدث أحدكم، أو جامعتم النساء فلم تجدوا ماء فاقصدوا ترابا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إن الله كان عفوا عن تقصيركم غفورا لكم. ألم تعلم أيها الرسول أمر اليهود الذين أعطاهم الله حظا من العلم بالتوراة، يستبدلون الضلال بالهدى، وهم حريصون على إضلالكم أيها المؤمنون عن الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول لتسلكوا طريقهم المعوج. من فوائد الآيات من كمال عدله تعالى وتمام رحمته أنه لا يظلم عباده شيئا مهما كان قليلا، ويتفضل عليهم بمضاعفة حسناتهم. من شدة هول يوم القيامة وعظم ما ينتظر الكافر يتمنى أن يكون ترابا. الجنابة تمنع من الصلاة والبقاء في المسجد، ولا بأس من المرور به دون مكث فيه. تيسير الله على عباده بمشروعية التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. والله عز وجل أعلم منكم بأعدائكم أيها المؤمنون، فأخبركم بهم وبين لكم عداوتهم، وكفى بالله وليا يحفظكم من بأسهم، وكفى بالله نصيرا يمنعكم من كيدهم وأذاهم وينصركم عليهم. من اليهود قوم سوء يغيرون الكلام الذي أنزله الله فيؤولونه على غير ما أنزل الله، ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم حين يأمرهم بأمر: سمعنا قولك وعصينا أمرك، ويقولون مستهزئين: اسمع ما نقول لا سمعت، ويوهمون بقولهم راعنا أنهم يريدون راعنا سمعك، وإنما يريدون الرعونة، يلوون بها ألسنتهم يريدون الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم، ويقصدون القدح في الدين. ولو أنهم قالوا: سمعنا قولك وأطعنا أمرك، بدلا من قولهم: سمعنا قولك وعصينا أمرك، وقالوا اسمع بدل قولهم: اسمع لا سمعت، وقالوا انتظرنا نفهم عنك ما تقول بدل قولهم راعنا، لكان ذلك خيرا لهم مما قالوه أولا وأعدل منه، لما فيه من حسن الأدب اللائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لعنهم الله فطردهم من رحمته بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إيمانا ينفعهم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل، من قبل أن نمحو ما في الوجوه من الحواس ونجعلها ناحية أدبارهم، أو نطردهم من رحمة الله كما طردنا منها أصحاب السبت الذين اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم عنه، فمسخهم الله قردة، وكان أمره تعالى وقدره واقعا لا محالة. إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء من مخلوقاته، ويتجاوز عما دون الشرك والكفر من المعاصي لمن يشاء بفضله، أو يعذب بها من شاء منهم بقدر ذنوبهم بعدله. ومن يشرك مع الله غيره فقد اختلق إثما عظيما لا يغفر لمن مات عليه. ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك الذين يثنون ثناء تزكية على أنفسهم وأعمالهم؟ بل الله وحده هو الذي يثني على من يشاء من عباده ويزكيهم، لأنه عالم بخفايا القلوب، ولن ينقصوا شيئا من ثواب أعمالهم ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر. انظر أيها الرسول كيف يختلقون على الله الكذب بثنائهم على أنفسهم، وكفى بذلك ذنبا مبينا عن ضلالهم. ألم تعلم أيها الرسول وتتعجب من حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم، يؤمنون بما اتخذوه من معبودات من دون الله، ويقولون مصانعة للمشركين إنهم أهدى طريقا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآيات كفاية الله للمؤمنين ونصره لهم تغنيهم عما سواه، بيان جرائم اليهود كتحريفهم كلام الله وسوء أدبهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم وتحاكمهم إلى غير شرعه سبحانه، بيان خطر الشرك والكفر وأنه لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه، وأما ما دون ذلك فهو تحت مشيئة الله تعالى.